رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل في أبواب الرهن حيث انتهينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. نص عليه لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ولا يعارضه حديث: لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، لأننا نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته. نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. نعم، كان بيودي أن أحد يقرأ عني، لكن الأخوة يشكون من جهة الصوت خاصة النساء. هنا بعض المسائل المتعلقة بأبواب الرهن. أولا، قوله وللمرتهن ركوب الرهن، هذه من مفردات الحنابلة، فجمهور العلماء يرون بأن المرتهن لا يستعمل الرهن. جمهور العلماء يرون بأن المرتهن لا يستعمل الرهن، بمعنى أن لو أن إنسانا قال لآخر: أريد منك 100,000 دين، فقال لك ذلك بشرط أن ترهنني شيء، فقال: أرهنتك هذه السيارة أو هذه الدابة أو هذا العبد أو هذه أو هذه أو هذا أو شيء من الأمور التي يجوز رهنها، قال العلماء: هذا الرهن محبوس عند المرتهن. لكن الحنابلة رأوا بأن للمرتهن ركوب الرهن إذا كان مما يركب، وحلبه بقدر نفقته إن كان مما يحلب. إن كان مما يحلب للمرتهن ركوب الرهن، مثل إيش الذي يركب ولا يحلب؟ لا، نبي الدواب، الحصان، البغل، الحمير، غير الإناث مثلا، الحمير، نعم، عموما، أها، وغيرها، الجاموس مثلا، يعني ممكن بعض الناس يركبه، لكن المقصود أن أي شيء يركب ووضع رهنا للمرتهن أن يركبه. وحلبه بقدر نفقته، حلبه بقدر النفقة عليه بلا إذن الراهن ولو كان حاضرا، ولو كان الراهن حاضرا فلا يحتاج إلى إذن. هذا منصوص الإمام أحمد، وهو الذي يتفق مع النصوص الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب، يعني الظهر الدابة، يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يعني الدواب التي فيها لبن، هذه يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق، يعني بشرط أن ينفق على المركوب وأن ينفق على المحلوب، شرط أن ينفق على المركوب وأن ينفق على المحلوب. لو ضربنا مثالا معاصرا مثل السيارات الآن، السيارة الآن لو رهنت عند الشخص، هل له أن يستعملها؟ له أن يستعملها على قول الحنابل، أما الجمهور فيمنعون، الجمهور يمنعون، لكن عليه نفقة السيارة، مثل إيش؟ البترول وتغيير الزيت
ولو حصل شيء فيها عطب في الإطارات أصلحها. إذن يحلب بقدر، أي يركب بقدر النفق، تركب السيارة بقدر النفق، تركب السيارة بقدر النفق. قال: ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، يضبط لا يغلق ولا يغلق، والفتح أضبط يقولون. وهذا الحديث تكلمنا على إسناده وقلنا بأنه ما بينه موصول ومرسل، وأغلب أهل العلم يرون إرساله والعمل عليه، العمل عليه، فهو حديث محتمل. قال: لأننا نقول به، ما معنى له غنمه وعليه غرمه؟ ها، ما معنى عليه له غنمه وعليه غرمه؟ يعني كل ما ينتج من الرهن فلمن؟ للراهن. وكل ما يحصل فيه من نقص وخلل فعلى من؟ لعلى الراهن. سيأتي الحديث عن على الراهن، له غنمه وعليه غرمه، يعني للراهن الغنم وعليه الغرم، وعليه الغرم. وسيأتي إن شاء الله هل يد المرتهن يد أمانة أم يد ضمان؟ أمانة. طيب إيش معنى إذا قلنا يد أمانة أبو حميد؟ أحسن. طيب أي حالة؟ أي حالة؟ أي حالة؟ كل الحالات؟ شو طيب الضمان؟ مثل إيش؟ لا لازم تضبطها لي. الآن نقول ما هو الفرق بين يد الضمان ويد الأمانة؟
يد الأمانة لا ضمان فيها إذا تلفت.
بأي وجه؟
إذا
تعدى. لازم هنا الفرق. نقول إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى أو فرط. ما معنى التعدي؟ التعدي يكون بإيش؟ بالاستعمال. والتفريط في الإهمال. في الإهمال قلنا ذكرنا لكم بأن التعدي في الاستعمال والتفريط بالإهمال. إذن هنا يد الضمان يقول يده بالنسبة للرهن، هو إذا قلنا بأنه يد ضمان يضمنه في أي حالة من الحالات سواء قصر أو لم يقصر. هذا الفرق بين الأمانة وبين الضمان. ولذلك الرهن يخرج على أنه وديعة، لأن الوديعة كما سيأتي معنا هي من قبيل إيش؟ الأمانات، قبيل الأمانات. ودائما قاعدة في مسألة الأمانات أن العبرة بالضمان ما هو؟ التعدي أو التفريط. العبرة بالضمان التعدي أو التفريط. مثال الرهن: رجل رهن سيارته عند آخر على دين. على دين. احنا شو كنا تعريف الرهن ما هو؟ توثيق عين بدين، او توثيق منفعة بدين، او العكس، توثيق دين بعين، توثيق دين بمنفعة، وهكذا. اعطاه السيارة رهن، ثم قام الاب فاعطى لولده مفتاح السيارة فذهب السيارة وصدم فيها او عمل اي حادث، من الذي يضمن؟ المرتهن. لماذا؟ لأنه تعدى، فرط، فرط حينما أعطى السيارة لابن. طيب أعطاه رهنا 100 كيس من الأرز، قال هذا الرهن حطها في مستودعك، فذهب وضعها في الخارج أو وضعها في مكان مكشوف، فنزل مطر من السماء أو جاءت آفة من الآفات التي تتلف مثل هذا فيما إذا كان معرضا، فهذا يسمى إيش؟ تفريط. تفريط تعدى في هذه الصورة، فهو مفرط، فهو مفرط. أو مثلا بالاستعمال الذي ذكرناه قبل قليل. إذن الغرم بالغنم، أو الغنم بالغرم، ها؟ والقاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فالمقصود بأن المرتهن ما دام أنه لم يفرط ولم يتعدى، ها، فالرهن صحيح، فالرهن فالنقص على من؟ على الراهن. كما أن له الغنم فعليه الغرم. قال: لأننا نقول به، والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه، ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك. ومحله إن أنفق بنية الرجوع، ومحله إن أنفق بنية الرجوع. من أنفق على الرهن وهو لم يستعمله، هذه مسألة أخرى، من أنفق على الرهن ولكن ما استعمله، ها، فهنا إن نوى الرجوع فله ذلك، وإن لم ينوي فهو إيش؟ متبرع، فهو متبرع.
رجوع للرهن،
نعم، يرجع على الراهن. إن نوى الرجوع رجع على الراهن بقيمة ما دفع. ولوجوب نفقة الحيوان فهو كالنائب عن المالك، ولذلك الآن الحيوان إذا لم ينفق عليه هلك، والمحلوب إذا لم يحلب ويحلب تلف، تلف، ولذلك هذا أمر طبيعي. فكل ما يبذله المرتهن مما لا يستفيد منه هو فيرجع فيه على الراهن. قال: وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخبر، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. هذه الفقرة فيها مسائل. أولا: هل يجوز للمرتهن أن يستعمل الرهن بغير إذن الراهن؟ أن يستعمل الرهن بغير إذن الراهن؟ المنصوص عن أهل العلم بأنه لا يجوز له أن يستعمله بغير إذن الراهن، لكن هذا ينبغي أن يفرق بين شيئين: الشيء الأول المركوب والمحلوب، والشيء الثاني غير المركوب والمحلوب. أما المركوب والمحلوب فللمرتهن أن يستعمله بنفقته ولو لم يأذن الراهن، فللمرتهن أن يركب الدابة بنفقتها، وأن يحلب ذات الدر بنفقتها. أما غير المركوب والمحلوب فليس له أن يستعمله بغير إذن الراهن. مثل ماذا؟ مثل الأمة، مثل العبد، ومثل البيت للسكنة، فلا يجوز له أن يسكن البيت ولا أن يستعمل العبد ولا أن يستعمل الأمة إلا بإذن الرهن، إلا بإذن الرهن. المسألة الأخرى: ما ينفقه على الرهن على ضربين. الضرب الأول إنفاقه على الرهن في مقابل منفعة تعود عليه، مثل الركوب ومثل الحلب. الثاني إنفاقه على الرهن قدرا زائدا في غير ما يعود عليه، يعني ينفق عليه يصلحه. الآن رهن عنده عبدا والعبد مريض أو به جرح، فقام وعالجه أو أنفق عليه في أمر فيه إصلاح اللحان، هذه يرجع فيها على الراهن إذا نوى الرجوع. أما إذا لم ينوي الرجوع فهو إيش؟ تبرع، فهو تبرع. مثل من أدى عن غيره دينا، يعني رجل الآن يعرف فلان عليه دين، دخل محل وإذا فلان يطالب فلان ويحاول أن يدفع صاحبه ولا يندفع، بمعنى أنه يهدده بالشكوى وبالحبس، فقام ودفع عنه دينه، سدد عنه الدين. في هذه الحالة إذا جاء يطالب نسأله: هل نويت الرجوع على صاحب الدين أم لا؟ فقال: نعم، أنا دفعتها حتى لا يحبس، حتى لا يدخل السجن، فأنا دفعت عنه من هذا الباب. فيجب على المدين أن يدفع ما دفعه عنه هذا الرجل المتبرع. أما إذا قال: أنا لم أنوي أصلا الرجوع، فهذا ليس له الحق في أن يرجع، فهو متبرع. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنه لا يسأل، لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا، فيحرم الانتفاع لجر النفع. قال أحمد: أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. إذن هناك فرق بين القرض وبين الرهن، بين القرض وبين الرهن. صورة القرض والرهن واحدة، صورة القرض والرهن واحد، لكن من جهة الأثر تختلف، فالقرض يجب إرجاعه والرهن لا يجب. بمعنى أن الراهن إذا لم يستطع وفاء الدين ماذا يحصل؟ الأثر للمرتهن أن يبيع الرهن وأن يستوفي دين، فإن لم يأذن الراهن ألزمه الحاكم، ألزمه السلطان، ألزمه القاضي بأنه يبيع فيسدد دينه. أما القرض فهذا باب آخر، باب المنفعة، وإن كانت الصورة واحدة. هنا يقول وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، يعني ينتفع بالراهن بإذن الراهن. يقول هذه السيارة رهن وسوي فيها اللي تبي، سافر عليها، تمشى عليها، قضي حاجتك عليها مثلا، هذا ما في بأس. هذه الدابة، هذا العبد، هذه الأمة، أي شيء مما يصح رهنه، فإذا أذن الراهن فيجوز للمرتهن استعمال، وذلك لطيب نفسه. ما لم يكن الدين قرضا، ما لم يكن الدين قرضا. طيب، هل يمكن أن تكون صورة القرض رهن؟ شغلوا. ما لم يكن الدين قرضا، اي نعم، يقول ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجر النفع. اذا كان الراء الري، احسنت، ايوه، عطر صورته ابو عبد الله، ذكرنا الاسبوع الماضي، صحيح. طيب، او الدين اللي عندي انا، او الدين اللي عندي، احسنت. فاذا كان الرهن دينا قالوا لا يجوز الانتفاع به. لماذا؟ لأنه بإجماع أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو إيش؟ ربا. وهذه المسألة تكلمنا عليها، قلنا الإجماع في صورة من الصور وليس في كل صورة. إذن ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجر النفع، واضح يا أبو حميد؟ طيب، إذن إذا كان الدين قرضا فلا يجوز الانتفاع به لأنه يجر إلى نفسه نفعا. قال أحمد أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع به المرتهن، إذا كانت الدار قرضا ينتفع به المرتهن، ينتفع بها المرتهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عادية. ها؟ أظن عارية، ها؟ عارية، نعم. قال لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، بالانتفاع به مجانا لصيرورته عارية، يعني يصير الرهن مضمونا عليه إذا انتفع به، مضمونا عليه إذا انتفع به، لكونه يأخذ صورة إيش؟ العارية. والعارية مضمونة كما سيأتي، كما جاء في حديث صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار منه أدرع، فقال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه في فتح مكة، فقال بل عارية مضمونة. سيأتي الكلام على الحديث هذا ومسائله. قال ومؤدة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقة، إباقه على مالكه، من إباقه على مالكه، لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني. إذن مؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالك، كل هذه على مالك، فالرهن لا يغلق أو لا يغلق، بإنما يبقى مفتوحا سواء في الزيادة والنماء أو في النقص، كلها على الراهن ما لم يتعدى المرتهن. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به، فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان، وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكه. هنا الإنفاق المرتهن على الرهن على قسمين، من جهة الرجوع هل يرجع بهذه النفقة أم لا؟ إن استأذن الراهن في ذلك فأذن له فله الرجوع، هذا لا كلام فيها. إن استأذن المرتهن الراهن في الإنفاق على الرهن فأذن له في ذلك فله الرجوع، وإن لم يأذن ليس له الرجوع، ليس له الرجوع. الأمر الثاني إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن فهل له الرجوع أم لا؟ نقول هذا على ضربين اثنين: أولا إن أمكنه الاستئذان وكان ممكن الوصول إلى الراهن ولكنه فرط فليس له الرجوع، فرط فليس له الرجوع فحكما، وذلك لكونه كالمتصدق على المسكين، فهو قادر على الاستئذان متمكن من الوصول إلى الراهن لكنه لم يفعل، ففي هذه الحالة ليس له الرجوع. أما إذا كان عاجزا عن الوصول إلى الراهن، إما لبعده إما لغيابه إما لانقطاع خبره، فينظر، فإن نوى الرجوع له ذلك، وإن لم ينوي فليس له الرجوع، فليس له الرجوع، لأن العبرة بالمقاصد والنيات، فالعبرة هنا معتبرة، فالنية هنا معتبرة، فالنية هنا معتبرة، ولذلك يخرج على أنه أشبه بالوكيل إن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع، فهو أشبه بوكيل ناب عن الأصيل. لا، الاستئذان يكفي، الاستئذان علامة على الرجوع، فإذا جاء وقال أنا سأنفق على السيارة سأنفق على الدابة فهذا تعبير عما في النية، والآن يظهر ما في نيته من الرجوع، ولا يشترط التصريح، أي لا يشترط يقول بشرط أرجع لك، لأنه هذا لا يحتاج هنا في هذا السياق لا يحتاج. قال: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وهو المشهور عن أحمد، وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة، وكذا الخلاف في المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكافي. من قبض العين لحظ نفسه، قبض العين لحظ نفسه يعني هو يريد تملك هذه العين، سواء كان مرتهن أو أجير أو مستأجر أو مشتري أو بائع أو غاصب أو ملتقط أو مقترض أو مضارب، وادعى الرد، يعني قال أنا رددت هذه العين، المرتهن يقول أنا رددت هذا الرهن، رهنه سيارة ثم استوفى حقه من دون الرهن، فطلب الراهن من المرتهن إرجاع الرهن، فقال أنا أرجعته لك فليس لك عندي حق. القول قول من؟ قالوا قول المالك اللي هو الراهن، لأن الرهن لم يخرج عن ملكه، لم يخرج عن ملكه، وهو المنكر، وهو المنكر، قال فيقدم قوله ما لم يكن عند المرتهن البينة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. إذن هذا المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب، هناك قول آخر وهو أن القول قول المرتهن. لماذا؟ لأن العين وهو الرهن في يده، في يده، وخلو يده من العين دليل على رده إياه، رده إياه، فالحق في جانبه أقوى، يقول الحق في جانبه أقوى. والصواب ما ذكرنا بأن الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا تساويا فالقول قول الراهن، القول قول الراهن. قال: وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. كذا مودع، عندنا مودع ووديع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. قال في القواعد: القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم. أحدهما عدم القبول، نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور، وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم. والثاني قبول قولهم في ذلك، اختاره القاضي في خلافه، وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه، ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه، أن القول قوله بيمينه. وبلا جعل يقبل قوله بيمين لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده، قال معناه في القواعد. إذن هنا يفرق بين هؤلاء: من قبض الشيء كالرهن أو المضارب لمنفعة مشتركة بينهما فهذا خلاف بين العلماء، والصواب قلنا القول قول من؟ قول المدعي، يعني الراهن أو المضارب أو الوكيل مثلا، قول قوله. والقول الثاني أن القول قول المرتهن. قلنا الصواب بإماذة؟ لا بد من النظر إلى البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما إذا كان قبضه للشيء لمنفعة صاحب المال ومالك المال فالقول قول من؟ قول ما أنتم معنا الله يهديكم، ها؟ قول المرتهن، قول العامل المضارب. لماذا؟ لأنه في منفعة، أو الذي في الذي طلب الشيء بغير جعل، بغير جعل كما ذكر، وبلا جعل يقبل قوله مما مضى، مثل الوصي والدلال والمودع والوكيل، هؤلاء الذين لم يطلبوا أجرة وإنما احتسبوا لله، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال: وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل. فالقول قولهم لأنهم محسنون متصدقون متبرعون. نعم، الجعل يعني الشيء الذي يجعل لمن يأتي بالشيء أو يحفظه. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة. الضمان جائز إجماعا في الجملة، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسن. باب الضمان والكفالة من أبواب الفقه، وهو يدل على عظم هذه الشريعة، وأنها تحث على البذل وعلى الإحسان وعلى الإرفاق، وأن الإنسان ينبغي أن يكون مع أخيه المسلم وأن يعينه وأن يحميه فيما لو إذا تعرض لشيء من المخاطر، وأن يساعده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه الشريعة قائمة على العدل وعلى الإحسان، ولذلك الناس يحتاج بعضهم بعضا، فالله تعالى سخر الناس بعضهم لبعض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان شبك بين أصابعه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه ينبغي للمسلم أن يشعر بأخيه وأن يعينه وأن يساعده وأن يقضي حاجته وأن يفك عسره متى استطاع. فهذه بعض الحقوق بالنسبة للمسلمين بعضهم على لبعض. والضمان والكفالة أحد هذه الأبواب، أبواب الإرفاق والإحسان، وهي أن تضمن ذمة أخيك أو أن تقوم مقامه في سداد الدين أو في الحضور. وأهل العلم في مسألة الضمان والكفالة منهم من يجمعهما في باب واحد، وهي طريقة الحنابلة، يجعلون الضمان والكفالة معناهما واحد، إلا أنهم يفرقون بينهما. وإلا بالنسبة لأحكامهما يقولون بأن أحكامهما واحد، والصواب أن بينهما فروق كما سيأتي. باقي العلماء يفرقون باب الضمان غير باب الكفالة، باب الضمان باب آخر وباب الكفالة باب آخر. الضمان مشتق من الضمن، وكون الشيء في ضمن الشيء أي في جملته، أي في جملته. واصطلاحا التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب، التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب. مثال تصوير المسألة: رجل دخل سوبر ماركت أو بقالة أو محل، فوجد آخر يريد أن يشتري شيئا وليس معه شيء، يشتري حاجة من الحاجيات الضرورية أو الحاجية وليس معه شيء، وصاحب البقالة أو السوبر ماركت يرفض، يقول أنا ما أعطيك شيء حتى تدفع لي مال، فتأتي أنت وتقول ادفع له وأنا ضامن، ادفع له وأنا أضمنه. فهذه هي، هذا هو الضمان. رجل يبغى يشتري سيارة وليس عنده مال يشتري فيه السيارة، وأنت دخلت وتعرف هذا الرجل أو لا تعرفه كما سيأتي، هل الجهالة لمجهول، وهذا رفض يعطيه السيارة، فتقول أنا أضمنه أو أنا أكفله. عندنا سيأتي التفريق، الضمان ضمان الذمة، ضمان المال، والكفالة كفالة العين، كفالة الذات، يعني تأتي كفالة، يسمونها مصطلح الآن في المحاكم كفالة حضورية، يعني أنت تكفله بعينه، ليس لك علاقة في ماله، تأتي به كفالة حضورية. ولذلك عند الحنابلة لما دخلت الضمان والكفالة في باب واحد يقولون الكفالة نوعان: كفالة مالية وكفالة حضورية. الكفالة المالية ماذا يقصدون بها؟ الضمان. والكفالة الحضورية يقصد فيها الكفالة التي هي النوع الثاني عند باقي الأئمة الثلاثة التي هي في العين. فحينما يرفض تقول أنا أكفله، أنا أضمنه مثلا، ضمانه علي. أو أن شخصا يريد أن يشتري شيء في المستقبل، فتذهب وتقول لصاحب المحل قل له بعه متى ما إن جاءك وأنا الضامن، أنا الضمين، أنا الكفيل. هذه صورة الضمان وهذه صورة الكفالة. وفي الحقيقة هي الضمان والكفالة فيها مخاطرة، صح ولا لا؟ فيها مخاطرة، فأنت قد تضمن شخصا وتتبرع بالإحسان إليه، ثم بعد ذلك إما يعسر وإما يماطل وإما تنقلب نيته والعياذ بالله، وما أكثرهم في هذا الزمان. ها؟ كثير من الناس ذاق يعني مرارة هذا الشيء ولو عتم، فكثير من الناس قلبوا للمحسنين ظهر المجن، وجاء يسأله أن يكفله أن يضمنه وهو ينظر من طرف خفي، وجاء متذللا متوسلا، حتى إذا تمكن منه كشر عن أنيابه والعياذ بالله. ولذلك أغلب الناس الآن يشكون فساد النيات، فساد النيات، يعني لدرجة أن بعض الناس يقول لك روح اشتكي علي، ما روح اشتكي، وأنت محسن إليهم ويعني عملت معه عملا طيبا، ومع ذلك، وهذا قليل ولله الحمد، وفي المسلمين خير. إلا أن بعض الناس يحجم عن مثل هذه الأعمال بسبب مثل هذه التصرفات، ولله الحمد الناس لا يخلون من فعل المعروف والخير. وإن كان بعض العلماء كان يحذر من الضمان والكفالة، حتى أن الشيخ العنقري رحمة الله عليه في حاشيته على الروض يذكر بيتا جميلا يقول: ضاد الضمان، ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، يعني يودونك للسجن، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. على العموم الإنسان يبذل المعروف والخير وينظر في الناس، فإن كان هذا الرجل الذي تريد أن تضمنه أو تكفل مشهورا بالمماطلة أو بالفساد أو باللعب أو كان من غير أهل المروءة فاجتنبه، وأما إذا كان رجلا ظاهره الصلاح والخير فلا حرج، وهذا من باب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام ضمن عن بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. الضمان جائز إجماعا في الجملة، فهو من باب الإرفاق والإحسان، فهو جائز في الجملة وهذا مجمع عليه، لكن هل يجب أم لا؟ بمعنى إذا تعرض شخص لك قال لك اضمني اكفلني، فهل يجب عليك أم لا؟ العلماء في خلاف في هذه المسألة، منهم من رأى الوجوب ومنهم من فصل قال إن احتاج بمعنى أنه إذا لم تكفله أو تضمنه ترتب عليه هلاك نفس أو ضياع ولد أو كذا فيجب عليك في هذه الحالة إذا كنت مقتدرا، وأما غير ذلك فهو على الاستحباب. الصواب أنه على الاستحباب مطلقا، على الاستحباب مطلقا، وهو من باب الإرفاق والإحسان، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس الزعيم الكفيل، هذا جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. ما معنى غارم؟ يعني ضامن، يضمن. قال يصحان تنجيزا وتعليقا، قلنا الرهن يصح تنجيزا وتعليقا، ها الرهن منجزا ما يصح معلقا، الرهن قلنا فيما مضى بأنه لا يصح معلقا وإنما يصح منجزا في المذهب، وذكرنا الصواب، قلنا ماذا الصواب؟ منجزا ومعلقا، نتكلم عن المذهب أول. أي بالنسبة للصواب على قول أهل التحقيق واختيار الشيخ الإسلام واختيار الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه على أنه يصح منجزا ومعلقا. هنا قال ويصحاني، يعني الضمان والكفالة، تنجيزا وتعليقا. تنجيزا كأن ضامن أو كفيل، الآن دخلت، فإذا رجل الآن يشتري من آخر وليس عنده شيء فقلت أنا الآن أضمنه، أنا الآن أضمنه، هذه سمى تنجيز في الحال. وتعليقا كأن أعطيته كذا، كأن كأن أعطيته، كأن ها إن مش كأن، كأن أعطيته كذا فأنا ضامن لك. يقول كأن أعطيته مثلا إن أعطيته هذه السلعة فأنا ضامن لك أو كفيل به للآية السابقة، يعني يقول له إن أعطيته السيارة هذه فأنا ضامن لك، أضمن لك يعني قيمة هذه السيارة، إن بعته البيت أنا ضامن لك، إن أعطيته كذا أنا ضامن لك، لقوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وتوقيتا يعني يصح الضمان والكفالة تنجيزا وتعليقا وتوقيتا، كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل عند أو كفيل عند أبي الخطاب، ما هو كفيل عند أبي الخطاب ها؟ أو كفيل، هنا نقطة، عند أبي الخطاب يعني الكلوذاني، هذا عنده يعني، والشريف أبي جعفر هو مذهب أبي حنيفة، وقال القاضي لا يصح لأنه إثبات حق لآدمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي، إثبات حق لآدمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع، لأن البيع لا يصح فيه توقيت، إنما هو مبادلة مال بمال تنجيزا أو تعليقا، أما التوقيت قالوا فلا. والصواب أنه يجوز، الصواب أنه يجوز، وذلك لكونه إرفاقا وإحسانا، فما دام أنه تتحقق به مصلحة المكفول أو المضمون فلا حرج، ونصوص الشريعة كلها تدعو إلى تقريره. قال ممن يصح تبرعه، يعني الضمان والكفالة لا يصح إلا ممن يصح تبرعه لأنه إيجاب مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ الحر المكلف الرشيد، لأن أدخلنا الرشيد هنا لماذا؟ لأن إيش يا عمر؟ لأن فيها مال، لأن فيها مال، فهو الآن يضمن بالمال، يضمن بالمال. فاحتجنا إلى الرشيد، لماذا؟ لأن الرشد شرط في صحة التصرف في باب الأموال. ها؟ الرشد شرط في صحة التصرف في أبواب الأموال. وكم حده الرشد؟ ها؟ طه، كم حد الرشد؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال 25 سنة هذا الحنفي، ومنهم من قال دون ذلك، قال بالبلوغ، ومنهم قال بالتمييز. والصواب ماذا؟ يختبر. فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. يعطى 1000 درهم ويقال له خذ هذه 1000 درهم لك، فإن تصرف بها تصرفا صحيحا، اشترى ثوب يلبسه، طعام يأكله جيد، ها، فهذا رشيد. أما يشتري فيها خرابيط بلاي ستيشن، ها، أو شيء من الخرابيط، هذا يعرف الناس فيه، أعرف الناس فيه، ما يصلح يعطى المال. طيب، قلنا الحر، لماذا الحر أخرجنا من العبد؟ لأن العبد لا يملك. والمكلف من هو؟ المكلف في اصطلاح الفقهاء من هو؟ البالغ العاقل. إذن ليس كل بالغ وعاقل يعطى يصح ضمانه وكفالته، لا بد من الرشد في المال، لا بد من الرشد في المال. قال: ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون والمضمون معا أو أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتهما. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، قاله في الشرح. بالنسبة لصاحب الحق له أن يطالب من شاء، الضامن والمضمون عنه، لأن عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له. فالمضمون له صاحب الحق، له أن يطالب الضامن والمضمون عنه أو الكفيل والمكفول عنه، فهو بالخيار يطالب هذا أو يطالب هذا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. فأنت غارم، فما دام ما دام حيا فله، فلصاحب الحق أن يطالبه، لأنه يقوم مقام المضمون عنه، فالضامن يقوم مقام المضمون عنه حكما. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، نص عليه في رجل ضمن على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن. ولحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه، ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين. إذن ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، يعني رجل عليه دين لا بد من سداده يوم الجمعة، هذا غدا يسدد هذا الدين، فجاء رجل وقال: أنا أضمنه إلى شهر، فقال صاحب المال: وافق، قال لك ذلك، فلا يجوز له أن يطالب الضامن، لا يجوز له أن يطالب الضامن حتى تنتهي المدة التي ضرباها فيما بينهما، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل 10 دنانير على الرجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه، بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، يضمن الثمن إذا استحق المبيع، أو رد أو رد بعيب، أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قاله في الشرح: إذن يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن، وذلك لدعاء الحاجة إليه، لأن المقصود من ذلك الفائدة، فيضمن الثمن إن استحق المبيع، يضمن الثمن إن استحق المبيع، أو رد بعيب مثلا، أو رد بعيب، أو الأرش إن خرج معيبا، وهي السلعة تقوم صحيحة ومعيبة ويخرج الفرق بينهما، هذا هو الأرش، يضمنه أيضا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، وهذا قول جماهير أهل العلم. والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله، إن رضوه وإلا رده، لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده، فيصح ضمانه كعهدة المبيع. رجل قال: أنا هذه السلعة سأشتريها بشرط أن أريها أهلي مثلا، فقال: لا أعطيك إياها إلا بضمين، فجاء رجل فضمنه ولم ينعقد البيع بعد، أو على السوم مثلا، أو على السوم، كل هذا جائز، لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده فيصح ضمان، فهذا مثل عهدة البيع، وكل ما يترتب على البيع يصح الضمان فيه. والعين المضمونة كالغصب والعارية، لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت، فصح ضمانها. ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه، فهو كعهدة المبيع. العين المضمونة كالغصب والعارية، العين المضمونة كالغصب والعارية، فهي بيد صاحبها على الضمان، على الضمان. وهذا المذهب فيما يتعلق بالعارية، فالعارية على خلاف الوديعة عند الحنابلة فهي مضمونة، وأما الوديعة فهي أمانة، فهي أمانة. ولذلك العارية القصد منها ماذا؟ الانتفاع، الانتفاع، فإذا تلفت ضمنها الوديع، ضمنها الوديع للمودع. أما الوديعة فهي إيش؟ من باب إيش؟ الأمانات. لماذا؟ لأن المستودع لا يستفيد منها، وإنما هو متبرع بحفظها ومحسن إلى المودع، إلى المودع. فهنا يقول الله عز وجل: وما ما على المحسنين من سبيل، ويقول عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنا فرق، ولذلك لعله يشكل عليكم أن المقبوض هنا والعين المضمونة كالغصب والعارية، العين المضمونة كالغصب والعارية، فكل عين حصل فيها ضمان فهي كالغصب والعارية، بمعنى أنه تضمن لصاحبها. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة، انظر إلى التفريق، فرق بين الوديعة والعارية، فرق بين الوديعة والعارية. قال: ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، كالعين المؤجرة ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب. إذا لا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة، مثلا رجل أودع آخر وديعة، أودع آخر وديعة، فقال له: أريد أن تأتيني بضمين أو بكفيل يحفظ لي هذه الوديعة عندك، هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن غير مضمونة في الأصل، فهي من باب إيش؟ الأمانات. لا بد من التفريق، ضبط مسألة الأمانات الأشياء المضمونة مهم لطالب العلم حتى يخرج عليها المسائل. فمسألة الضمان على الوديعة لا يصح. لماذا؟ لأنها هي في الأصل أمانة، فلا يصح الضمان عليه. فهي أيضا كالعين المؤجرة، مثل العين المؤجرة، رجل يؤجر آخر بيتا ثم يقول له ائتني بضمين أو بكفيل، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه مستفيد من هذه العين، فهو فالمستأجر غير ضامن للعين إلا إذا تعدى، وإلا إذا فرط، وإلا إذا تجاوز في شيء مما يضر بهذه العين. قال: ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه. ما معنى دين الكتابة؟ الشيخ سعيد. أي نعم، أحسن، بارك الله فيك. الآن عبد يريد أن يكاتب، يريد الحرية، فيكاتب سيده يقول أدفع لك كل شهر 1000 درهم، كم تكاتبني؟ قال كاتبك على 10,000، يعني 10 أشهر، كل شهر 1000 درهم. فهنا لا يجوز ضمان دين الكتابة. لماذا؟ لأن العبد قادر على تعجيز كتابته، تعجيز نفسه، فيأتي في النص يقول أنا هونت، ما أبغى الحرية، أبغى الرق، شاف الراحة، يأكل ويشرب وينام، ها، فقال أبغى الرق، ما أبغى الحرية. ولذلك لا يجوز ضمان، لا يصح ضمان دين الكتابة لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم لأن قد يعجز المكاتب نفسه. قال: ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا. قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره، انتهى. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية، وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل أو ضمنه قبل وجوبه. هنا قال: ولا بعض دين لم يقدر، يعني لا يصح ضمان بعض دين لم يقدر. أما الدين الكامل المقدر فيصح ضمانه، وبعض الدين الذي لم يقدر قال لم يصح، وذلك للجهالة، الجهالة في الحال والجهالة في المآل، وكل ما أدى إلى التنازع فيمنع ولا يصح، كل ما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع فهذا لا يصح. والدين الذي لم يقدر فهذا يقود إلى الخلاف والنزاع فلا يصح ضمانه. وأما المجهول قبل وجوبه هذا بالاتفاق أنه قالوا يصح، المجهول قبل وجوبه قالوا بأنه إذا كان شيئا مجهولا قبل أن يجب، قال أنا أضمن لك ما في هذا الشيء، لكن بعد وجوبه هل يصح ضمانه أو لا؟ هذا موضع الخلاف عند الحنابلة. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. وأما قضاء علي وأبي قتادة رضي الله عنهما عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع. إذن إذا قضى الضامن ما على المدين من دين ونوى الرجوع رجع، على القاعدة السابقة، كل من تبرع، كل من أدى عن غيره حقا واجبا عليه ونوى الرجوع له ذلك، وإذا لم ينوي الرجوع ليس له ذلك، وإذا لم ينوي الرجوع ليس له ذلك. طيب كيف نعرف ذلك؟ يعني يأتي الآن شخص ويقول: لا أنا نويت الرجوع. نقول هذا علمه عند الله عز وجل، لذلك الإنسان يوكل إلى نيته، يوكل إلى نيته، فإذا كان قصده ابتداء عدم الرجوع فلا يحل له المال بعد ذلك، لا يحل له المال بعد ذلك. يقول: أنا الآن تحسفت والآن أبغى أرجع من جديد. نقول له: لا يحل لك ذلك ما دمت أنك لم تنوي أصلا الرجوع. والحديث الذي يستدله به بعض أهل العلم من أنه لا يرجع حديث علي وأبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة فخطى خطوتين فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه. وقصة علي رضي الله عنه أيضا كذلك، وهذا كله من قبيل التبرع لعلمهما بأنه لم يترك وفاء، لم يترك وفاء، فهما متبرعان لهذا الميت. قال وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إذا نوى الرجوع. هذا ضابط مهم، هذا ضابط مهم يحفظه طالب العلم. كل من أدى عن غيره دينا واجبا أو حقا واجبا نقول فيرجع النوى، طبعا حقوق المالية، الكلام في الحقوق المالية، فيرجع النوى الرجوع، وإلا فلا، يعني إذا لم ينوي، إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية، لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه. إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية، لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه. فمن أدى عن غيره زكاة أو كفارة فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأنها تفتقر إلى نية، فله الرجوع سواء نوى أو لم ينوي، سواء نوى الرجوع أو لم ينوي له الرجوع. لماذا؟ لأن الزكاة تفتقر إلى نية ممن تجب عليه، والكفارة تفتقر إلى نية ممن تجب عليه. فلو قام شخص ودفع كفارة، كفارة يمين عن شخص آخر، عن زوجته، عن عمه، عن خاله، فهذه لا تصح، عفوا، هذه لا له، له الرجوع سواء نوى أو لم ينوي. فحتى حتى تؤدى الكفارة على ما هي عليه، لأنها تحتاج إلى نية، والنية لا يستنيب فيها أحد عن أحد إلا فيما دل النص عليه، إلا فيما دل النص عليه، فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يدعو أحد نيابة عن أحد، ولا يقرأ الإنسان قرآن نيابة عن أحد، يعني يقول شخص لآخر اقرأ عني القرآن أو صلي عني، هذا لا يجوز. وكذلك الزكاة لا يقوم أحد عن أحد، كذلك الكفارات. فإذا أدى له ما دفعه من حق انقلبت إليه، بمعنى أنه أدى حقا واجبا. ولو أذن له، لا بد أن يخرج، لأن تجب النية واجبة عليه، ولو أذن في بذلك. لكن هذه مسألة طبعا في الكفارات مسألة فيها خلاف، لو أدى شخص عن شخص في الكفارات فأذن له، له ذلك، لكن مسألة فيها يعني كلام لأهل العلم. قال وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برئ ضامنه، لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. إن برئ المديون بوفاء، يعني وفى، أو إبراء، أبرأه الدائن، قال تنازلت عن الدين، أو حوالة، قال له أحلتك على دين الذي عند فلان أو مال الذي عند فلان، برئ الضامن، لأن الضامن تبع للمضمون عنه. فإذا برئ الأصيل برئ إيش؟ ها؟ إذا برئ الأصيل برئ الكفيل والضمين، كل من قام أقام ذمته مقام الآخر، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، لأنه تابع له، والتابع تابع كما هي القاعدة. قال ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له. فإذا برئ الضامن فلا يبرأ المضمون، فلا يبرأ المضمون. كيف يبرأ الضامن؟ أقاله مثلا المضمون عنه أيضا، ها؟ يقيل نفسه مثلا أنه متبرع، يقول أنا الآن خلاص أنا عندي سفر أو أنا داخل في تجارة أو شيء، فأنت طولت في السداد وأنا اسمح لي مثلا، فيقيله أو يطلب الخلاص أيضا، أشياء من هذا القبيل. أو مثلا كانت مقيدة فتنتهي مدة الضمان بوقت مثلا. ولذلك نعم، ها إذا مات هذه مسألة ثانية، هذا تلقائيا، أحسنت، إذا مات تلقائيا. ولذلك يقولون التابع لا يستقل بالحكم، وأما التابع تابع، وأما المتبوع فهو الذي يستقل بالحكم، يستقل بالحكم، وفصلنا في هذه القاعدة. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهم ضامن الدين منفردا، ويبرعون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بها كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه، قال يبرأ الكفيلان. قال يبرأ الكفيلان. إذن لو ضمن اثنان واحدا وقالوا الضمان هذا الدين علينا، فلربي المال، لصاحب المال، أن يطالب من شاء منهما. وإن قال ضمننا لك الدين فبينهما بالحصص، أي نصفين، لأن مقتضى الشركة التسوية. كان بودي نأخذ الكفالة لكن إن شاء الله في الدرس القادم. هناك فروق سأذكرها بين الأذان والإقامة إن شاء الله، وبعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، درس التجريد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولما بعد. فتسهيلا للدخول في درس الكفالة نذكر بعض الفروق بين الضمان والكفالة. الكفالة تعريفها هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي من دين أو غيره. التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي من دين أو غيره. قلنا لكم بأن الحنابل يجعلون الكفالة هي الضمان، وباقي العلماء يفرقون. من خلال هذا التعريف وتعريف الضمان تبين لنا الفرق. ايش قلنا في تعريف الضمان أبو عبد الله؟ التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب. هنا بعض الفروق بين الضمان والكفالة. أولا نلحظ في التعريف بأن الضمان التزام من يصح تبرعه بأمر أو دين وجب أو سيجب. التزام من يصح تبرعه بأمر أو دين وجب أو سيجب. وأما الكفالة فهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي من دين أو غيره. لاحظت الفرق أبو عبد الله؟ شو الفرق؟ ها؟ الكفيل كيف العين؟ والكفيل أي لا، يمكن الكفيل نقول العين أفضل. هو الكفيل ضمان شخص، والضمين كفاله مال. فالضمين أمره في مسائل في الذمة، والكفيل لا، أمره إحضار من عليه دين، من عليه دين. الفرق الثاني هذا الذي أذكره، أن الضمان متعلقة أو متعلقه الديون الثابتة أو التي مآلها الثبوت. الضمان متعلقه الديون الثابتة أو التي مآلها الثبوت. الديون الثابتة مثل إيش؟ دين ثابت مثل إيش؟ رجل عليه دين وقال آخر سددني وكذا، قال الواحد أنا أضمن إن شاء الله بعد شهر بعد سنة أنا أضمن. طيب التي مآلها ثبوت لم تثبت بعد، قال أنت عطى 1000 درهم، عطى 100,000 وأنا الضامن، فلم يثبت الدين بعد. أما الكفالة فمتعلقها
إحضار بدن من عليه حق مال، إحضاره لرب المال أو للحاكم أو للسلطان حتى يستوفى الحق منه، إحضار بدن من عليه حق المال. الفرق الثالث أن الضمان أضيق من الكفالة، فالكفالة كما سيأتي معنا أنها تسقط عن الكفيل بموت المكفول أو تلف العين مثلا التي كفل حضور الشخص من أجلها، لكن لا بد من تقييد أنه تلف العين التي كفل حضور الشخص من أجلها نقول بفعل الله، فإذا قتله أو كذا لا ينفك عنه تنفك عنه الكفالة. أما الضمان فإن الضامن لا يبرأ بموت المضمون. لماذا؟ كلها عقود، ها لأن المسألة في الذمة، هو ضمن ما في الذمة ولم يضمن العين، لم يضمن الشخص.
كفالة أضيق،
ها؟
كفالة أضيق، كفالة أضيق في البداية، ضمان أضيق.
إيه؟
كفالة أضيق.
كيف؟
كفالة خاصة بالبدن. كفالة إذا مات، الكفيل مات أو شيء خلاص، الكافل ما عليه أي شيء.
لا أضيق، قلنا أضيق على الكافل على الضمين، أضيق على الضامن. أما الكفيل لا، أوسع عليه إنه خلاص ينتهي. لاحظت؟ أي. ولذلك الذي مسألة الضمان لو أن المضمون عنه مات فالضامن لا يبرأ، قلنا لأن ضمانه في مسائل في الذمة، وإنما الذي يبرئه ما هو أداء الدين، أداء الدين موضع الضمان أو الإبراء منه، يأتي الشخص فيبرئه أو المضمون له يقول أنت بريء من هذا الدين، بهذا يعني ممكن أن يبرأ. والله الكفالة قصيرة بس إن الوقت يعني مسائل قليلة، لكن نكتفي. هذه أسئلة مهمة، أشكر الأخ السائل، ودائما أسئلته موفقة ما شاء الله، تدل على علميته، بارك الله فيه صاحب هذا الأوراق، جزاه الله خير. يقول هل إذا كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل تتحول إلى حوالة؟ هل إذا كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل تتحول إلى حوالة؟ لا، لا تتحول إلى حوالة، الحوالة بابها آخر، الحوالة بابها آخر، فلا تتحول الكفالة إذا الكفالة إذا كانت بشرط براءة الأصيل، أن يبرئ الأصيل، يبرئ الأصيل. هي في الظاهر صورتها صورة حوالة، لكن الواقع بأنها كفالة، لو قلنا حوالة لزمته ولو مات، وقلنا بأن الكفيل ماذا؟ الكفيل يبرأ إذا مات، إذا مات برئ، والمكفول عنه إذا مات برئ الكفيل، فقلنا الكفالة أوسع. فكون الكفالة بشرط براءة الأصيل لا تنقل الحق إلى باب الحوالة، فتكون يقول أحاله على ما في ذمته، أحاله. وضح الفرق؟ هل يترتب على الكفالة براءة الأصيل؟ هل يترتب على، طبعا الكفالة ما جاءت بعد، لكن عموما الكفالة لا تترتب، لا يترتب عليها براءة الأصيل، لا يترتب عليها براءة الأصيل، ولذلك إذا كفله فله أن يلاحقه وأن يطالبه وأن يحضره، فالأصيل لم يبرأ بالكفالة، الأصيل لم يبرأ بالكفالة. السؤال يقول الكفالة عقد تبرع لا يجوز أخذ الأجرة عليك ما قرر الفقهاء. السؤال ما هو سبب تحريم الأجر فيها مع أن بذل المال فيها مجرد احتمال؟ فهل بذل جاهل فقط في الأغلب هل هو شبهة الربا؟ نعم فيه شبهة الربا، هذا باب الإرفاق والإحسان، لا يجوز أخذ الأجر عليه، هذا من القرب فلا يجوز أخذ الأجر عليه. ما حكم أخذ الأجرة على الكفالات الحالية المرتفعة القيمة حيث الأمر متفشي؟ أخذ الأجرة على الكفالات الحالية لا بد من معرفة صورة الكفالة، فإن كان يأخذ الأجرة في مقابل ما ينفقه من أموره من إجراءات وما يدفعه من رسوم فهذا لا بأس به، أما الزيادة فهذا مما لا يجوز، الزيادة على ما دفع هذا مما لا يجوز. حكم التأمين الصحي الذي تعمله المؤسسات لموظفيها دون أخذ مقابل من الموظف من قبل المؤسسة، بل ربما يجبر عليه الموظف. على العموم إذا كان إجبار هذا لا بأس به بالنسبة للشخص إذا كان مجبر، وأما إذا كانت الشركة تتبرع من عندها فتعطي الموظف تأمينا صحيا بمعنى أنها تضمن له العلاج المجاني فهذا لا حرج فيه. الحرج في مسألة الضمان الصحي المعروف، وإلى الآن أهل العلم يفتون بالتحريم ما دام أن الشركات القائمة عليه شركات غير شرعية. هناك شركات تعاونية الآن يقترح كثير من أهل العلم إنشاءها ويدعون إليها، فإذا وجدت فالحمد لله، وأما الوضع الحالي فإذا كان مجبر الإنسان هذا لا شيء عليه، إذا كان تبرع من الشركة هذا أيضا لا شيء عليه، أما إذا كان التعامل مع شركات التأمين العام هذه فلا، باختياره طبعا. أخلف الأصيل كيف؟
أخلف بما استطاع السلام
إيه؟
أو غرق، فطالب المضمون له الضامن فقال ما عندي لكن حق عني جزء من المال، فحق عني 3000 فطالب بسبع ودفع له. الآن الضامن هل يطالب المضمون عنه ب10000؟
أكيد المضمون له
مضمون عنه
الأصيل يعني الأصيل. إيه لا شك طالب
و3000 اللي حق عنه
لا لا يطالب بحقه فقط لا يزيد. يعني الآن بالنسبة له الآن إذا سدد 7000 مثلا المضمون عنه فال3000 يرجع بها إلى الضامن فلا يزيد، والآن أصبح عليه حقان دينان، الدين الأول ودين جديد، دين جديد للضامن، واضح؟ هذا ما أدري إيش الكاتبة هذه ما أدري إيش يقول سعيناهم إيش سؤال فقهي نبي سؤال في الفقه. هل يجوز كتابة آيات قرآنية على إناء ثم مسحها بالماء وشرب هذا الماء؟ أنا لا أنصح بهذا، من كان بعض أهل العلم يجوز فهذا ممنوع، هذا لا ينبغي، كتابة آيات على آنية ووضع الماء فيها ثم شرب ذلك هذا لا يصلح.
شوف دين الكتابة اللي على الآن، دين الكتابة حول نقطة ولا دين الكتابة الآن، هو الآن كاتب سيدة على أنه يعترف هناك ضامن ثم أعجز نفسه هذا الضامن يتحمل خلاص ليش يضمن عشر؟
لا مو معك طب.
ولا دين الكتابة الآن العبد
ايه
كاتب سيدة على أنه يعترف على مال معين
طيب
ضمن هذا المال الضامن
جاء ضامن فضمن ال...
نعم الآن كما يقال المثل عجز نفسه هذا العبد جميل الآن ما الإشكال إذا هذا ضمن خلاص يتحمل الآن هو كسل هذا العبد
ما الذي يتحمل الضامن متبرع فكيف تجمع عليه أنت مصيبة
زبدي قالت نفسها قال ضامن
أي صحيح برضو نفس العبد الآن
حتى من علي
العبد ما دام أنه الآن ترك هذه المسألة هي تختلف مسألة العتق مسألة العبد تختلف اختلاف كامل حتى في باب ما سبق باب الرهن قلنا بأنه لو كان العبد هو الرهن فأعتقه الراهن نفذ العتق أي نفذ العتق
لكن عن مذهب ما يجوز
لا لا ما يجوز ما يصح.
حتى في الضمان يا شيخ من يضمن قد يكون هذا المدين مثلا لعلي الأصيل يعني يستطيع السداد لكن ما يريد.
اي بس ما فيه الآن هو ضمنه لكن بالنسبة لسيده رجع إليه ماله ما حصل شيء. هو العبد مال تجاذبه شيئا مالية وآدمية. فالآن هو مسألة من ضمنه لكونه مالا رجع إلى سيده أنت. يعني ما في شيء مثلا يدعو إلى أنه يبقى الضمان أو يتأثر الضامن. إذا كان لدي مال كأمانة هل يجوز التصرف فيه عند الحاجة ثم إرجاعه؟ هذه مسألة يعني مسألة يذكرها أهل العلم في خلط الأمانات مع مالك الخاص. يعني رجل أعطاك 10,000 درهم قال أمانة احفظها لي، فهل لك أن تخلطها مع مالك تصرف فيها؟ يجوز باتفاق أهل العلم إلا إذا كان في الأشياء التي نص العلماء على أن الأشياء التي لا تتميز. يعني أعطاك مثلا كيس طحين أو كيس رز وقال لك احفظ هذا عندك أمانة، فأنت عندك مثلا صندوق فيه الطحين ما تروح تكب فيه، لماذا؟ لا يتميز. هناك الآن الطحين درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، الرز كذلك، الشعير أو الأشياء التي لا تتميز، قالوا بعض الأشياء التي لا تنفصل، فهذا ضرر لا يجوز جمعها. فالأشياء التي تتميز لك ذلك. النوع الثاني رجل قبض أمانة عند شخص من شخص وليس عنده إلا هي، فهل لو يتصرف فيها يعني يتاجر فيها ويعمل فيها؟ هذه المسألة طبعا مسألة خلافية ستأتي معنا في باب الودائع، هل له أن يتصرف أم لا. خلاف الصواب أنه ليس له التصرف، وأن تصرف ضمن، وأن تصرف ضمن. ما هو دليل الجمهور على عدم الانتفاع بالمرتهن؟ لا قصدك الانتفاع بالرهن، أظن يقصد الانتفاع بالرهن. دليل بأن هذا الرهن حبس لاستيفاء حق فلا يجوز استعماله، فهو محبوس لاستيفاء الحق فلا يجوز استعماله لأنه يؤدي إلى الضرر والإتلاف والإنقاص. ما الفرق بين قول هذا الفعل بدعة وقول هذا الفعل خلاف السنة؟ البدعة هو الأمر الذي لم يكن على مثال سابق، بمعنى أن البدعة في الدين ولم يرد فيها شيء ثابت، لم يرد في الكتاب ولا في السنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما خلاف السنة فهذا ممكن أن يقال في بعض المسائل التي فيها الدليل محتمل من جهة الصحة والضعف، أو في فعل مشروع في الأصل لكن فعله في مثل هذا المقام لا يتفق مع هذه العبادة، يعني لا يتفق مع هذه العبادة لعدم ورود الدليل، والأصل فيه يعني الإباحة. يعني مثل لو مثلنا الآن بعض الناس حينما يرفع يده يقول الله أكبر ينزلها، هذا ما ثبت هل نزل، هل رسلم أرجع يدي هكذا أم قال الله أكبر ثم وضعهما على صدره؟ فبعض العلماء يجزم بأن إنزالها على خلاف السنة، وبعض العلماء يرى بأنه من السنة، ولذلك نصوا على أن يقول الله أكبر ثم يرجعهما إلى مكانهما ثم يرفعهما. هذا مثال من أمثلة كثيرة في هذا. ومسألة خلاف السنة يقصدون فيها حتى لا، لأن المسألة يكون فيها كلام ما بين تصحيح وتضعيف، ما بين يعني مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. ضمننا لك الدين. أي إذا جاء اثنان وقال لهذا الرجل، قال ضمننا لك الدين، اثنينهم قالوا احنا ضمننا لك الدين، فيستوفي منهم الدين بالحصص، يستوفي منهم الدين بالحصص، بمعنى أنهما لا يبرآن وإنما الجميع يسدد الدين. في الأولى إذا ضمن اثنان له الدين لكن كان منفردين، يعني بمعنى أن جاء ضامن فقال له أضمن لك الدين، وجاء الآخر فيبرآني بأداء أحده، يبرآني بأداء أحد. يقول ما حكم القرض الذي يؤخذ لشراء عين مثل سيارة، ولكن صاحب القرض يجعل هذه السيارة باسمي حتى ينتهي من سداد الأقساط، هذا ما يسمى بالرهن، يسمى بالرهن. ذكرنا بأن هذا صورة جائزة. إذا وضع عندي أمانة نقودا مالية، فهل يجب أن أحتفظ بذات الأوراق النقدية أم أضمن له القيمة فقط مع جواز استعمال ما وضعه عندي؟ هذا تكلمت عليه قبل قليل، وذكرت بأنه بأن الأصل أن يرجع له قيمة المال، لا يرجع له عين المال إلا إذا اشترط. يعني أعطاك 1000 درهم ما ترجع عين الدراهم، لكن ترجع 1000 درهم، ترجع 1000 درهم إلا إذا اشترط، قالك هذه الفلوس أنا بحاجة إلى أرقامها وبحاجة إلى كذا، لا تتصرف فيها. أما إذا أطلق فلك أن، طبعا أنت تضمن القيمة ما تضمن العين. صلي ولا باقي كم؟ ها تفضل. اي اي
حتى في القرن الخامس بدايه الخلافه بدايه الخلل التقليدي، اول ما نشب هذا الخلل
الغربي، والله تقريبا تقريبا بمثل هذا، هي بدات وسائل الشرك في بدايه في نهايه القرن الرابع، في نهايه القرن الرابع بدات وسائل الشرك، ثم بعد ذلك عظمت، ثم بعد ذلك عظمت، لأن البدع الأولى كانت بدع في الصفات وفي الأسماء وفي الإيمان، وهذه بدأت مع وجود الصحابة مثل القدرية ومثل مع آخر الصحابة بدأت هذه البدع، ما في مسائل الكلام، مسائل المنطق، مسائل القول بالقدر والإيمان. أما مسائل توحيد العبادة فبنهايات القرن الرابع بداية القرن الخامس بدأت وسائل الشرك، ثم بعد ذلك بدأ الشرك.
اختلاف الزمان واختلاف سعر العملة بالنسبة للرهن والضمان أو الأمانة.
إيه.
أنا أقول كمان على مثلاً 1000 دينار مثلاً أو دينار أو كذا. بعد فترة يعني اختلف السعر نزلت العملة طلعت العملة. أنا ضامن القيمة ولا لم يكن.
أنت دخلت ضمان ورهن وكذا، وش تقصد؟
رجل أودع عندي.
وديعة. وديعة. وديعة قالك هذا 1000 درهم.
1000 دينار. أي. قبل 10 سنوات.
طيب.
أنا ما استخدمته. أنا
ضامن. ترجع 1000 دينار. 1000 دينار. سواء كان نقص أو مرتفع.
شيخ بالنسبة للسيارة بالحق المرفوض.
ها؟
السيارة.
إيه.
بالحق المرفوض.
إيه بس ما تعلف تعبى بنزين.
لكن شيخ شو العلة هي؟ يعني عدم
التلف ولا الاستخدام من ناحية الركوب السيارة الآن باتفاق يعني الناس بأن إذا بقيت فترة طويلة من الزمن واقفة تتلف، تتلف السيارة تحتاج الآن إطاراتها، إذا بقيت مدة تتلف الإطارات، والإطارات غالية مهمة، أيضا مسائل الزيت، مسائل بعض الأشياء التي في السيارة، فالسيارة تحتاج إلى حركة، إذا تتلف لابد من حركتها، تحريك عفوا. هنا في السيارة مركوب، السيارة مركوب. إذا أقرضت إنسان 5000 درهم وعندما أراد أن يرجعها لم يرجعها مجموعة ولكن بأقساط، هذا لا حرج، هذا لا يدخل في قرض جر نفعا، هذا لا يدخل في قرض جر نفعا. يعني لو قال أنا أعجز عن سدادها كاملة سأرجعها بأقساط، لا حرج. يقول أخذ مني مالا ثم ما طلني في السداد مع العلم أنه موسر ويستطيع الأداء، هل يجوز لي أن أخذ منه شيء كجوال وأبيعه وأخذ مالي سواء كان غصبا عنه أو سرق دون أن يعلم؟ على العموم هذه مسألة يعني ليست بهذه السهولة، من وجد ماله عند آخر حقه يعرف بأن هذا حقه عند آخر ولا يستطيع أخذه إلا بهذه الطريقة فله ذلك، لكن نحن نفصل في هذا دائما. الرجل الذي أخذ رجل منه مال أو ماطله في حقه ثم لم يستطع أن يحصل على هذا المال لا بطريق قانوني ولا بطريق شرعي ولا بطريق عرفي ولا بأي طريق من الطرق المشروعة، نص الفقهاء خاصة الحنابل على جواز أخذ هذا المال من دون زيادة. إذا وجد حقه بعينه، وجد هذا المسجل أخذه منه ورفض يرده، فله أن يأخذه بشرط أن لا يترتب عليه ضرر، وإن استعمل الوسائل المشروعة يعني أخذه عن طريق المحكمة أو أخذه عن طريق مراكز الشرطة أو الجهات التي تعنى بهذا الأمر فهو أفضل وأولى. لكن إن لم يجد حقه هل له أن يأخذ بدله في مقابله؟ هذه مسألة عويصة عند أهل العلم لاختلاف النيات ولاختلاف أيضا الناس. بعض الناس يقدر بأن هذا حق ومو بحق، فيحتاج إلى طرف ثالث يدخل في الموضوع يبين له الحق، يدخل إلى عالم إلى قاضي إلى مفتي فيقول له كذا وكذا، يشرح قضيته، قد يظن بأن له حق. يعني مثل بعض الأحيان رئيس شركة يخصم على موظف راتب شهرين يقول مالك شيء، فهو يعتقد بأن صاحب الشركة ظلمه فيريد أن يتحايل يريد أن يأخذ حقه بأي طريق، يدخل من هنا من هنا أو يحاول أن يخصم شيء من الكذا. أحيانا هو يعتقد بأنه ظلمه، لكن الواقع قد يكون عند صاحب الشركة عنده يعني مسوغات أو حيثيات أو شيء من هذه الأمور على أنه قصر في اليوم الفلاني، غاب في اليوم الفلاني، ما أنتج في اليوم الفلاني وكذا، فيجعل هذا من هذا القبيل. أنا أضرب مثال، المقصود بأن الإنسان يعني لا يباشر وإنما يجعل طرفا آخر من أهل العلم أو من القضاة يأخذ له حق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.